فيها هدى وسكينة وثبات قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات رد الوجه والوزن استطعت حروفها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم وحلقة السبت وموضوع جديد من مواضيع القرآن الكريم. نتعرف على ضيفنا في الاستوديو ونشوف إيه الموضوع اللي ممكن نتكلم فيه اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور محمد طه من علماء الأوقاف. أهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا.
دكتور محمد طه شرفني بفضل الله تعالى في عيد الفطر في حلقتين مسجلتين ثم في ليلة عرفة قبل عيد الأضحى مباشرة، واليوم لقاء مرتب للكلام عن موضوع خاص بالقرآن تحديدا القرآن والإيمان. بس سبحان الله دكتور محمد طه بيشرفني اليوم واحنا داخلين على بداية العام الهجري، فمش عارف هي لم يرتب هذا الامر وكان ترتيبي مع الدكتور احنا نتكلم على القرآن والإيمان وحنتكلم بالفعل على القرآن والإيمان، لكن خلينا ندخل كده يا دكتور للعام الهجري. عايزين بس دروس سريعة جدا مستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سريعة جدا عشان ندخل في موضوع الحلقة.
عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فجزاكم الله خيرا.
خير. لأن احنا ما اتفقناش على هذا، وأنا بس حبيت أن أنا أستفيد من وجود حضرتك معنا في تعريف مشاهدينا الكرام بالدروس. يعني كثير من الناس بي 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 بينظر الى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على انها سيرة حكاية حدوتة. طب ما احنا عايزين نطلع بقى بدروس. انا عارف ان ده مش موضوع الحلقة، لكن عشان كده قلت لحضرتك دروس سريعة كده مستفادة، تمام، وندخل على طول في صلب موضوع الحلقة.
اللهم صل.
وتنبيه بس مشاهدينا الكرام اللي حابب يتواصل معنا عبر الهاتف ليه سؤال للدكتور محمد في موضوع الحلقة يتواصل معنا بإذن الله تعالى، واللي حابب يتواصل على الصفحة الخاصة بالبرنامج بإذن الله تعالى نتواصل مع حضراتكم على الصفحة مباشرة على الهواء. تفضل.
جزاكم الله خيرا. إن شاء الله. هو يعني من وجهة نظري الشخصية إن من أعظم الدروس اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها للأمة في الهجرة النبوية المطهرة كان درس الأخذ بالأسباب.
جميل جدا.
الأخذ بالأسباب. الله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وعز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم من أعلم الناس وأدراهم بذلك، لأن الله تعالى هو الذي يوحي إليه، وما من كلمة ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي بعلم الله تعالى، والله تعالى يرقبه، فإن كان ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لمراد الله تعالى أقره الله عليه، وإن كان غير ذلك جاء الوحي للتوضيح للتوجيه لتغيير الأمر، وأحيانا يأتي للمعاتبة كما قال الله تعالى له عبس وتولى، وكما قال عفى الله عنك لم أذنت لهم، وهكذا. النبي يعلم هذا، فكل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله تعالى، كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول يعلم أن الله على كل شيء قدير، يعلم أن الله على كل شيء قدير.
والله يعصمك من الناس.
والله يعصمك من الناس.
فما عندوش مشاكل النبي صلى الله عليه وسلم.
ففي قضية الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كلها هذا الدرس العظيم وهو درس الأخذ بالأسباب، درس الأخذ بالأسباب. فخطط النبي صلى الله عليه وسلم تخطيطا عظيما لقضية الهجرة. يعني لو رأسنا حضرتك بتقول يعني سريعا، لو قلنا
لا لا خليها لو في شيء من التفصيل بقى انا عايز نوصل فائده، لان الاصل في البرنامج هو توصيل فائده للمشاهدين الكرام.
خيرا ان شاء الله. طيب بالنسبه للنقاط السريعه في قضيه الهجره، لو انا بس بصيت بصه صغيره هلاقي ان النبي صلى الله عليه وسلم في قضيه الهجره كان هو القائد
صلى الله عليه وسلم،
وعندي معه ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان هو الصاحب، كان مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب المكان اللي هم هيقعدوا فيه معروف، الغار.
تمام.
طيب قاعدين في الغار كام يوم؟ 3 أيام. لازم يكون فيه أكل وشرب.
نعم.
من الذي يأتي بالطعام؟ كانت مهمة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها.
نعم.
فكانت عائشة رضي الله عنها وأسماء رضي الله عنها كلتاهما يصنعان الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم تذهب به أسماء إليهما في الغار.
نعم.
طيب من الذي يأتي بالأخبار؟ عبد الله بن ابي بكر.
نعم.
رضي الله عنه وعن ابي، يجلس في قريش طيله النهار يتسمع الاخبار، يعلم كل شيء، ثم اذا جن الليل خرج خفيه الى النبي صلى الله عليه وسلم والى ابي بكر في الغار، يجلس معهما يقص عليهما كل الاخبار، كل ما يحدث في مكه، كانما يقوم بدور الاستخبارات.
نعم.
ياتي بكل الاخبار الى النبي والى ابي بكر
صلى الله عليه
وسلم ويخبرهم بما يكون، وقبل ان يبلغ الفجر يكون في قريش، يصبح هناك حتى إذا أصبح الصباح كان بينهم فلا يعلم أحد أين بات.
نعم.
عامر بن فهيرة كان راعيا لأبي بكر. نعم. رضي الله عنه، كان يذهب بالأغنام إليهما في الغار، يشربون من ألبانها، ثم يمر على آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر يعمي عليهم الطريق،
يطمسها بحيث أنهم لا يعلم.
يبقى أصبح عندي الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائد، وأبو بكر رضي الله عنه هو الصاحب، وعندي ممكن نقول من يقوم بالتموين أسماء بنت أبي بكر ومعها عائشة رضي الله عنهما، ومعي عبد الله بن أبي بكر يقوم بدور الاستخبارات يأتي بالأخبار. وعندي عمرو بن فهيرة أيضا يقوم بدور التعمية والتغطية على العدو حتى يعلموا أين يكون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط ليدلهم على الطريق، لأن الرسول أخذ طريقا مخالفا حتى لا يعلم قريش كيف يسير أو أين يسير،
وكان مشركا.
وكان مشركا.
نعم.
وكان مشركا. لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة هذا الدرس، ودرس الأخذ بالأسباب، مع الوضع في الاعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع وضع كل هذا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يفعل هذا. عمر رضي الله عنه لما أراد الهجرة خرج بالنهار أمام الناس متحديا على مرأى ومسمع منهم ويقول أنا مهاجر إلى المدينة أو إلى يثرب حينئذ، أنا مهاجر، من أراد أن تسكنه أمه أو ترمل زوجته أو يتم أطفاله فيلقني خلف هذا الجبل، فما استطاع أحد أن يخرج. طيب سؤال قبل أن يسأل، هل كان عمر رضي الله عنه أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم؟
يعني ده كان سؤال.
لا أبدا، لا يمكن. لكن عمر ليس مشرع.
نعم.
الأصل عندي في التشريع هو النبي صلى الله عليه وسلم. الله. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد أشار إلى الروضة الشريفة، قال كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخذ منه ويرد عليه، عمر يخرج بالطريقة التي يريد.
نعم.
هذا أمر راجع إليه.
لكن أمر
رسول هو الذي نعم
يشرع للأمة للذين يأتون حتى
أن يأخذوا بالأسباب.
نعم.
وأن أخذ بالأسباب هذا وظيفة الجسد، أما القلب فلا بد أن يتعلق بالقالب، يتعلق بالخالق وهو الله جل وعلا. يبقى عندي قلب وقالب.
نعم.
قلب وقالب، القلب يتعلق بالخالق
والقالب يأخذ بالأسباب.
والقالب يأخذ بالأسباب.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى وجهه إلى هذا في القرآن بعدما ذكر ربنا جل وعلا عدة من الأنبياء والمرسلين، قال للنبي صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتده. لو نظرنا مثلا نوح عليه السلام، أرسله الله تعالى إلى قومه، نوح هو أبو البشر بعد آدم عليه السلام.
نعم.
فآدم هو أبو البشر أولا، ثم جاء
سيدنا
نوح عليه السلام بعد بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام الخالص.
نعم.
على الإيمان ليس فيها من شرك،
ثم بدأت تظهر عبادة الأصنام المذكورة في سورة نوح، فأرسل الله تعالى نوحا إلى قومه ليردهم إلى الدين. ماذا كان يصنع؟ كان يأخذ بالأسباب، بالأسباب أن يدعو قومه، يدعو قومه، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
عمل كل حاجة،
عمل كل حاجة. يبقى سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه، دائما أنا أحب أن أقولها كذا، نوح عليه السلام دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا.
نعم،
يعني سيدنا نوح عليه السلام كان يدعو القوم بالليل وبالنهار، وكان يدعوهم
في السر وفي
الجهر في العلنية، وكذلك كان يقوم بالدعوة الفردية والدعوة الجمعية. ومع ذلك قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. سؤال، هل يعاتب نوح عليه السلام من ربه جل وعلا على عدم إيمان قومه أو على قلة إيمان قومه؟
أبدا.
لما؟
لأنه أخذ الأسباب.
أحسنت، جزاك الله خير. نوح عليه السلام أخذ بكل الأسباب المتاحة، استفرغ وسعه وبذل جهده. إذا كانت النتيجة وما آمن معه إلا قليل، هنالك ما قصه علينا النبي صلى الله عليه وسلم وما هو فوق ذلك. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط من 1-9، والنبي ومعه الرهيط تصغير رهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فك متخيل المسألة أن الله تعالى يرسل عدة من الأنبياء إلى أقوامهم، نبي منهم لا يؤمن معه إلا رهط 9 أو أقل، نبي آخر لا يؤمن معه إلا رجل، يأتي يوم القيامة النبي ومعه رجل آمن به،
والنبي ولا يؤمن معه أحد،
والنبي ومعه الرجلان، والنبي ليس معه أحد.
نعم،
هذا لا يقدح فيما فعله هؤلاء الأنبياء. لما؟ لأنهم بذلوا جهدهم واستفرغوا وسعهم، يعني هم أخذوا بالأسباب المتاحة.
يعني حضرتك عايز تقول دلوقتي
أن قضية النتائج ترجع إلى
الله تعالى. عايز تقول لنا دلوقتي،
نعم،
أن أكبر درس مستفاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأخذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب.
نعم،
أما النتائج
نعم
فليست ليس لنا فيها دخل.
قال الله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. حرصه شديد على أن يؤمن فلان وفلان وفلان، ما فعل شيئا. قال الله لو لعلك باقع نفسك على آثارهم. المهم أن يبذل الإنسان الوسع، وهذا درس ينبغي أن تتعلمه الأمة كلها. الإنسان يعني في قضية الأخذ بالأسباب، في المرة الماضية ذكرت لحضرتك وكلا طرفي الأمر ذميم.
نعم،
في قضية التطرف.
نعم،
في قضية الأخذ بالأسباب عندي أناس لا يأخذون بالأسباب مطلقا، وإنما يقول يا رب يا رب يا رب، وآخرون
يعتمد على الأسباب فقط،
يؤلهها، يجعل الأسباب آلهة من دون الله تعالى، يقول أنا عبد لقمة عيشي.
نعم،
مع أنه عبد لله تعالى. لو أنه عبد نفسه لربه جل وعلا لصب الله تعالى عليه الرزق صبا. قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا
لفتحنا
عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فهؤلاء فرقوا الأخذ بالأسباب بالكلية. يعني على سبيل المثال، عمر رضي الله عنه مرة دخل المسجد فوجد مجموعة من الناس يجلسون في المسجد بعد صلاة الجمعة، فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتواكلون أو المتكلون.
وفي فرق بين التواكل وبين
طبعاً
الاتكال على الله.
التوكل معناه الأخذ بالأسباب واعتماد القلب على الله، أنا أخذ بالأسباب ويعتمد قلبي على الله تعالى. أما قضية التواكل معناه ولا يأخذ بالأسباب. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، قال رجل للرسول يا رسول الله أعقلها وأتوكل
على الناقة
أو أتركها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل،
يعني أربطها وتوكل على الله ولا أسيبها.
لا، في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق طير. بتعمل إيه؟ تأخذ خماصا
وتروح
بطانا. هذا هو الأخذ بالأسباب.
والله حضرتك ما شاء الله يعني انا مش حابب اعطى خالص بس ايه وفيت في هذا الجانب. يعني انا بصراحه يعني فعلا كل من يتكلم في هذا الامر في هجره النبي صلى الله عليه وسلم تمام يكون الاخذ بالاسباب جزء من الكلام في الهجره. لكن جزاك الله خير يا شيخ. ندخل بقى على موضوعنا القران والايمان. والمقصود من هذا اللقاء وما يأتي بعدهم اللقاءات بإذن الله تعالى في هذا الموضوع وفي هذا الجانب المقصود هو القول والعمل.
نعم.
مش القول بس والعمل بس واستخدام القرآن في التلاوة فقط ونأتي إلى العمل فلا نجد عمل.
نعم.
فاربط لنا بقى بين الإيمان والقرآن أو القرآن والإيمان.
الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين صحيحين ذكر لنا أركان الإسلام وأركان الإيمان. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الخمسة.
نعم.
وفي حديث أبي عمر رضي الله عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أركان الإسلام والإيمان والإحسان.
نعم.
فقال عمر رضي الله عنه والحديث في صحيح مسلم قال عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فذكر نفس الأركان الخمسة المذكورة في حديث عبد الله بن عمر. قال الرجل السائل: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.
نعم.
فذكر للإيمان ستة أركان.
نعم.
وبعدها قال: فأخبرني عن الإحسان.
قال صدقت برضو يعني.
نعم.
قال صدقت.
قال صدقت.
نعم.
قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في حديث عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا ثلاث دوائر متداخلة: دائرة واسعة هي دائرة الإسلام، دائرة ضيقة هي دائرة الإيمان
أضيق،
ودائرة أضيق هي دائرة الإحسان. فعندي إسلام إيمان
إحسان.
قالت الأعراب آمنا، الدائرة الثانية
أيوة.
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. طيب الإسلام والإيمان عندي ظاهر وباطن. الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. فلما نقول إيمان معناها أنا بتكلم عن القلب.
تاني معلش
بقى أمر متعلق بالقلب.
معلش عشان بس إيه نوضح المشاهدين الكرام
إن شاء الله.
يبقى أي عمل ظاهر
وباطن
ده إسلام.
نعم. الأعمال التي يعني لو
ظاهرة يعني أقول بصلي
نعم.
هذا من الإسلام.
الخمسة الأركان المذكورة في حديث عبد الله بن عمر
دين الإسلام
كلها ظاهرة.
نعم.
يعني قال أن تشهد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
نعم.
هاتي يران الناس وأنا أتكلم ويسمعوني أيضا.
نعم.
وقال وتقيم الصلاة
ودي بيراها الناس.
نعم.
راح المسجد وجاي المسجد وبصلي
وتؤتي الزكاة
ودي برضو ربما يراها الناس وربما لا يراها الناس.
في الفريضة الأولى أن يراها الناس
الأول.
حتى يتعلم.
تمام.
وصيام رمضان يرى الناس وانا ممتنع عن الطعام طيله النهار.
نعم.
والحج معروف.
نعم.
كلها امور ظاهره. لكن لما جاء عند الايمان قال ان تؤمن بالله، الايمان بالله وملائكته وكتبه
كلها غيبية.
ورسله واليوم الاخر والقدر
كلها غيبيه،
كلها امور غيبيه.
نعم.
لا يستطيع الانسان ان يطلع عليها الا الله جل وعلا. الايمان الاخلاص، هذه الأعمال لا يطلع عليها نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذا أمر بين العبد وبين ربه جل وعلا، لا يطلع عليه إلا الله. يعني معذرة أنا أذن أنبه على هذا. أنا كمسلم لست مطالبا أن أفتش عما في صدور الناس.
نعم.
أنا كمسلم مطالب أن أعامل الناس على ما ظهر لي منهم حتى وإن علمت عنهم أشياء أخرى. وأفضل مثال على هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ عبد الله بن أبي بن سلول.
نعم.
النبي كان يعلم أن عبد الله مش مرافق عادي.
الملاوي ده.
ده رأس النساء. نعم. عبد الله بن أبي شيخ المنافقين. ومع ذلك كان النبي يعامله على ما بدا لنا ما بدا له منه صلى الله عليه وسلم. حتى إن يعني على سبيل المثال برضو قصة متعلقة بالأمر، أراد عبد الله ابن عبد الله، كان صحابي جليل جدا، وده دي مفارقة عجيبة،
ابن عباس
برضو بالأخذ بالأسباب.
نعم.
مفارقة عجيبة، الابن صحابي
جليل
جليل من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه شيخ المنافقين.
نعم.
فيقول عبد الله ابن عبد الله ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن أردت أن تقتل عبد الله يعني أباه فمرني أنا أقتل.
يعني قال الله الأمر أن هو يقتل أباه من أجل
يقتل مش من أجل الميراث،
من أجل الدين،
يقتله من أجل الدين،
من أجل الدين.
نعم. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.
نعم.
فهنا في هذه القضية عبد الله بن عبد الله لما استشعر ان في مشكلة مع ابيه ذهب للنبي بنفسه وقال يا رسول الله ان اردت ان تقتل عبد الله ولم يكن ابي.
نعم.
ان اردت ان تقتل عبد الله فمرني انا بقتله. ليه؟ قال فاني اخشى ان تأمر غيري بقتله فلا تطيب نفسي ان ارى قاتل ابي يمشي بين يدي فاقتله فاكون قد قتلت مؤمنا بمنافق.
يعني عارف ان ابوه منافق وبيقر بهذا.
نعم. كان يعلم هذا. الدرس بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل نحسن صحبته ما دام فينا.
يبقى لنا الظاهر،
لنا الظاهر، اما الامر الباطل فهو يرجع الى الله تعالى.
طب انا عايز بس انا برضو ايه يعني كاني اسمع حد من المشاهير الكرام بيقول لحسن حضرتك انت حضرتك بتقول بان الايمان او ما وقع في القلب لا يعلمه الا الله.
نعم.
و يعني النية اصلي في كل الاعمال
طبعا.
صح.
نعم.
طب مش عندنا ملكين بيسجلوا؟
نعم.
طب الملكين اللي بيسجلوا دول ليهم برضو بياخدوا بالظاهر ولا بياخدوا بما في القلوب؟
الملكان الموكلان بكتابه اعمال الانسان واقواله يكتبون كل شيء بدايه.
نعم.
قال الله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد.
رقيب ده بيسجل الحسنات.
هو رقيب وعتيد ده وصف للملائكة مش أسماء.
خلاص يعني يعني
يعني كلاهما رقيب وعتيد.
الاثنين. نعم. لكن في واحد بيسجل الحسنات.
على اليمين يكتب الحسنات وهو أمير على الشمال.
تمام.
يعني عندي ملك على الجانب الأيمن وملك على الجانب الأيسر. واحد على اليمين واحد على الشمال. اللي على اليمين مكلف بكتابة الحسنات. اللي على الشمال مكلف بكتابة السيئات. الملك على اليمين مكلف بكتابة الحسنات هو أمير على ملك اللي هو على الشمال يكتب السيئات.
تمام.
إذا عمل الإنسان حسنة بادر ملك الحسنات بالكتابة. إذا عمل الإنسان سيئة يستأذن ملك اليمين أكتب فيقول انتظر انتظر يعني أعطيه فرصة لكي يتوب. يتركه ساعة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست ساعات. بعد ست ساعات يقول يعني أعطاه ست ساعات بعد العمل من أجل أن يتوب.
لا.
أن يستغفر أن يرجع إلى الله تعالى. طيب ما تبش فقد الأمل فيه يقول اكتبها أراحنا الله منه لكنه يكتبها. طيب سؤال، بيكتبوا كل حاجة؟ كل ما ينطق به الإنسان، كل ما يفعله الإنسان، النظرة، اللمسة باليد، كل صغير كما قال وكل صغير وكبير مستطر.
نعم.
كل ما يفعله الإنسان يكتب، ولكن قد تكون هنالك أشياء لا تعلق لها بالحسنات ولا بالسيئات، يعني أفعال عادات. الكل يكتب ثم تنخل هذه الأعمال ويظهر منها ما كان في الحسنات فيكون مع الحسنات، ما كان من السيئات يكون مع السيئات، والباقي يكون كاللغو.
طيب.
هذا والله أعلم.
دلوقتي مش عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
أن من هم بحسنة.
نعم.
هم.
نعم.
هو ما عملش حاجة.
نعم.
ما الذي أدرى؟ معلش أنا بس أنا كأني بتكلم بلسان المشاهدين.
نعم.
شكرا الكرام. هم. طب مين يعرف انه هم طالما ده عمل قلبي مش عمل ظاهر.
تمام. من هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله له حسنة.
تمام.
إن هم بها وعملها كتبها الله له 10 حسنات.
ومن هم بسيئة؟
هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة.
تمام.
إن هم بسيئة وعملها كتبت له سيئة واحدة أو يعفو الله تعالى عنها.
نعم.
هم أراد أن يفعل. ترى هذه الحركة؟
نعم.
أنا أقصدها. أنا آجي أعمل العمل.
نعم.
وبعدين وراه يعمل العمل توقف. السؤال لما توقف؟ توقفت لأني تذكرت أمرا. فهو هم بسيئة ثم تذكر أن الله تعالى يسمع وأن الله تعالى يرى فتوقف. إذن الهم نفسه فعل. فقام من أجل أن يفعل هذا الفعل المعصية، دخل في مكان أفعل نفسه الباب ثم استشعر وجود الله تعالى فخاف فتوقف. هذا يكتب له فيأخذ عليه حسنة.
لا، ليس المقصود الهم من الداخل، هم القلب.
لا، وهم القلب أيضا ما هو أراد أن يفعل قام.
نعم.
بدينية أسأل. طالما أن العمل لم يخرج إلى حيز الفعل الله تعالى لا يحاسب العبد عليه.
نعم.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خافوا لما نزل قوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني اللي جوه واللي بره يتحاسب عليه، فخافوا من هذا. فعلمهم الله تعالى أن الأمر إنما هو متعلق بما يخرج إلى حيز الفعل.
نعم.
أما ما هو في نفس الإنسان في قلبه في ضميره طالما أنه لم يخرج إلى حيز الفعل لا يحاسب عليه. لكن الهم نفسه، الهم هم القلب، هذا فعل من الأفعال. ولاحظك هو قام علشان يعمل، هم بهذا ثم توقف. أضرب لذلك مثلا.
نعم.
الرجل في قصة الثلاثة الذين طبقت عليهم الصخرة في الغار، هذا الرجل الذي كانت له ابنة عم يحبها كأشد ما يحب رجال النساء ثم راودها عن نفسها فأبت. لما أبت وقد ألمت بها سنة يعني قحط وجد، احتاجت إلى المال، رجعت إليه مرة أخرى وقالت لو أعطيني المال، فقال لا أعطيك المال حتى تخلي بيني وبين نفسك. تحت وطأة الحاجة قبلت،
وافقت
وقبلت. لكنه لما كان بين شعر الأربع موقف رجل من زوجته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. ها هنا هو هم بالفعل لكنه توقف، توقف لأنه تذكر، يعني ذكرته هذه الفتاة بالله فتذكر. هو هم ثم لم يفعل، هم ولم يفعل.
يبقى الهم هو الفعل لكن ليس
هو الهم، يعني النية على الفعل أو العزم عليه.
نعم.
ثم قد يحول بين الإنسان حال. أضرب لحضرتك مثل تاني، ممكن الإنسان يهم بالأمر وما يعملوش ولا يوجد عليه، بل يكتب كأنه فعل، يكتب كأنه فعل إن خيرا أو شرا. في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله علما ومالا، علما
ومالا
ومالا. بيعمل يبدأ دول علما ومالا.
طب يعمل يومين ناخد الاتصال وبعدين
ناخد الاتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا.
أهلا بيك، مين معايا؟
أبو سارة.
إزيك؟ إزيك يا أبو سارة؟
الله يحفظك، ربنا يبارك فيك. والله موضوع جميل، جزاكم الله خيرا وربنا يحفظكم وينفع بيكم.
الله يرفع قدرك.
بس كنا عارفين بس كده نسمع شوية كده عن حلاوة الإيمان. وازاي نسعد بالإيمان.
حاضر.
ماشي أستاذنا.
جزاك الله خيرا أبو سارة، ربنا يبارك فيك.
شكرا شكرا
فندم. سؤالين مهمين جدا، بس دول متهيألي جايين معانا في الطريق.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي من حديث ابي كبشة الانماري رضي الله عنه، قال انما الدنيا لاربعة نفر.
نعم.
عبد رزقه الله علما ومالا، بيعمل ايه؟ يحكم العلم في المال. قال فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بافضل المنازل.
نعم.
اللي زيه بالضبط مع انه لم يفعل شيئا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا،
يبقى مشترك العلم.
فهو نعم، قال فهو صادق النية.
نعم.
الهمه صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجرهما سواء، مع أنه لم يفعل شيئا. على جانب الآخر، عبد رزقه الله تعالى مالا ولم يرزقه علما، مالا فلم يرزقه علما. بيعمل ايه بقى؟ طالع عنده مال وما عندوش علم.
طب شوف بيعمل ايه بس بعد الاتصال برضه.
طيب حاضر.
السلام عليكم. السلام عليكم. قطع اتصال. طب يعاود اتصال بينا مره ثانيه ان شاء الله. هيعمل ايه بقى؟
قال فهو يخبط في ماله بغير علم على عكس الاول، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا باخبث المنازل. طيب الرابع، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، لا عنده مال ولا عنده علم لكن عنده نيه سيئه،
بيتمنى ان يكون عنده المال عشان يعمل زي
الراجل. يقول لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان، كنت سهرت ورحت وجيت وعمل خلاص. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو نيته فوزرهما سواء. فده بيبين قد ايه قضيه النيه وقضيه القلب وقضيه الايمان مهمه جدا، لدرجه ان المراه حتى وان لم يفعل شيئا، حتى إن لم يخرج الأمر إلى حيز التنفيذ، لكن المسألة هنا فيها شيء من الخطورة. أخونا الكريم كان بيتصل بيسأل عن السعادة.
السعادة ناخد أخونا أشرف من
طيب حاضر
من سوهاج.
ماشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك
يا
شيخ أشرف؟
يا أهلا بيك يا أشرف، ربنا يبارك فيك ويحفظك.
عبديك أنت وفضيلة الشيخ والعاملين في القناة، ربنا يبارك فيكم.
الله يرفع قدرك.
والله السؤال يعني لماذا أهل المال يعني ضعف الإيمان عندهم إلا مراحم الله وبخلوا على الفقراء في خراج زكاة المال؟ والموضوع مش من زكاة المال بس، الإيمان لم يضعف الإنسان بيستحل والعياذ بالله يعني أي شيء في يعني يغضب الله عز وجل. فإحنا بنذكر أهل الأموال الصالحين إنهم يعني اتقوا الله عز وجل واخذوا زكاة المال ويحصل على الفقراء والمساكين الأيتام. أسأل الله أن يبارك فيكم في أعمالكم إن شاء الله تقبل
يا ربنا يرفع قدرك ويحفظك. يعني ده مناسب مع الحديث اللي كان يعني دكتور محمد بيتكلم فيه. يعني
أخونا الكريم كان بيسأل على مسألة السعادة.
نعم.
السعادة، السعادة أن يؤمن الإنسان بالله تعالى، لأنه إذا آمن بربه جل وعلا علم أنه لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك في ملك الله إلا بإذن الله تعالى وإرادته. في صحيح مسلم من حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير بن حسين، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.
نعم.
قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
طب هل ده محتاج مني علم؟
طبعا طبعا. العلم، العلم هو المرتبة الأولى عشان الإنسان يصل لمرحلة الإيمان. ذكرتني بمقولة جميلة جدا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، كان يقول وأفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هي العلم والإيمان.
يعني ربط العلم بالإيمان.
نعم
نعم.
مش هو اللي ربط، هو أخذ الربط من القرآن.
نعم.
كيف؟ مرة تانية قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. ولهذا كلام ابن القيم يقول ولهذا قرن الله بينهما في القرآن، قال الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا
يوم البعث.
وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجمع الله تعالى بين العلم وبين الإيمان. هون إذا علم الإنسان علم فيؤمن. أكثر الناس الذين يتجرؤون على الله تعالى، يعني الملحد الذي ينكر وجود الله
ما عنده علم،
لا يعلم عن الله شيء. الإنسان الذي يرتكب في المعصية، يرتكب معصية يقع في طامات. لما يقع فيها؟ لأنه لا يستحضر نظر الله تعالى إليه. لو أنه استحضر الاستحضار هذا يغير حياته بالكلية. يعني بعض الصالحين كان في بداية حياته قاطع طريق.
نعم.
فضيل بن عياض.
نعم.
تصور صورا، طلع على صور نط ودخل جوه البيت راح يسرق. فورد الرجل يقوم بالليل يقرأ القرآن. يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فاستشعر الفضيل كأنما هي رسالة من الله تعالى إليه.
طبعا كان عنده علم. هو كان عنده علم قبل ذلك.
ذكرته.
نعم.
ذكرته بالله تعالى. وقعت الكلمة في أذنه فدخلت إلى قلبه، والأذن إحدى منافذ القلب.
نعم.
كما حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع
قرآن القرآن.
نعم. سمع القارئ يقرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فخر مغشيا عليه وظل مريضا شهرا يعوده الناس.
نعم.
فيدعون ماذا به فيتأثر. بعض الصحابة لما كان كافرا إنما أسلم لأنه سمع آيات القرآن، سمع النبي يقرأ آيات سورة الطور.
بس برضه حد يقول لحضرتك دلوقتي دول صحابة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى من جاء بعدهم من التابعين أو تابعي التابعين كانوا قريبين عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالإيمانيات اللي كانت موجودة، ونحن الآن في زمن الفتن، فماذا يفعل الناس؟
عليهم أن يرجعوا إلى الشرب الأول، يرجعوا إلى الأصل. القرآن الكريم والسنة النبوية أحيا الله تعالى به أمة من مواتها. يعني الله تعالى يعلم ما يصلح الناس، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. الله تعالى خلق الإنسان وخلق قلبه ويعلم كيف يتحرك القلب، والقلب هو ملك الإنسان، هو الذي يحرك جسده. القلب هذا إن لم يتشبع بآيات القرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون الأرض القحلة الجافة الميتة. ولذلك لما قال الله تعالى واجعلنا من الماء كل شيء حي،
نعم،
القرآن والسنة بالنسبة للقلوب كالماء هو الذي يحيي موات القلوب. قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أحياه ماذا؟ أحياه بالقرآن وأحياه بالسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد شبه ما آتاه الله تعالى به بالغيث والمطر، يعني ما أنزله الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة وكلاهما وحي من الله تعالى، شبهه النبي بالغيث والمطر. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعث لله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالإنسان إذا
ده الحديث ده محتاج حلقات
صحيح،
وبيقولوا دلوقتي في الإربيز فضل دقيقتين.
أنا
كان ليه سؤال، أنا وقفت بسؤال. طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بالأمثال.
نعم.
بأمثال من الطبيعة من الحياة.
نعم.
ونسمع بعض المشايخ يقول هو كده ويأتي بالنص جامدا سواء من القرآن أو من السنة.
هو كده؟
هو كده،
هو كده وخلاص؟
آه.
أين الفهم؟ هل جاء القرآن والسنة ليرغي عقول الناس؟
طبعا لا.
مدام باقي معايا دقيقتين أول حاجة سريعة ونفصلها المرة الجاية إن شاء الله.
بإذن الله تعالى إن شاء
الله. العلماء رحمة الله تعالى عليهم قالوا إن الله تعالى خلق الملائكة من عقل بلا شهوة، وخلق البهائم من شهوة بالعقل، وخلق ابن آدم من كليهما، يعني عنده العقل والشهوة.
نعم.
قالوا فمن غلب عقله على شهوته فهو خير من الملائكة.
خير من الملائكة مش مثل الملائكة.
خير منهم.
نعم.
من غلب عقله على شهوته هو خير من الملائكة.
لأن كان في شهوة.
عشان عنده شهوة بيغلب العقل عليه.
نعم.
ومن غلبت شهوته على عقله فهو شر من البهائم. الناجي هو الذي يفعل هكذا كما أقول. يحكم بالطريقة دي، أنا عندي عقل وهوه.
نعم.
عايز أحط حاجة قبليهم، قبل الاثنين. أحط الشرع. الشرع قال الله قال رسوله. الشرع يتحكم في العقل والعقل يتحكم في الهوى.
أقيس كل شيء مع الشرع.
الشرع
يتحكم.
آخر كلمة تتاخذ الخلق.
نعم.
الشرع يتحكم في العقل.
نعم.
والعقل يتحكم في الهوى. إذا سار الإنسان بهذه الطريقة يستريح دنيا وأخرى.
إذا برضو هرجع لكلام حضرتك تاني، إحنا محتاجين علم.
طبعا.
لازم يبقى عندنا علم.
نعم.
يعيننا على تغليب العقل. تمام؟
صحيح.
على الهوى.
صحيح. ولمن خاف مقام ربه جنتان.
آه. ربنا يرفع قدرك يا دكتور محمد. انا الحلقه عدت بسرعه والله، انا ما حسيتش
بيها خالص، انا ايضا لم اشعر
بيها ومش حابب اقاطعك، بس انا بحاول استشعر يعني اسئله ممكن تكون على لسان بعض المشاهدين الكرام ومش عارفين يوصلوا لنا. وفي عندنا اسئله لاخونا ابو ساره واخونا اشرف نجيب عليهم باذن الله تعالى في الحلقه القادمه. يعني في هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر للدكتور محمد طه من علماء الاوقاف. سعدت بك دكتور، وان شاء الله باذن الله تعالى يوم السبت القادم نكمل باذن الله تعالى ما بدانا باذن الله تعالى
ان شاء الله.
جزاك الله خيرا وربنا يرفع قدرك في الدارين، ربنا يرفع قدرك. باذن الله تعالى التقي بحضراتكم يوم السبت القادم مع دكتور محمد باذن الله تعالى لاستكمال الكلام عن القران والايمان، ويوم الثلاثاء لنستكمل الحلقه او يعني نكمل الحلقه الماضيه من الكلام عن شيخ المقاري المصريه فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عليه رحمه الله باذن الله تعالى. شكر خاص لكل من اتصل بينا وكل من شاهد هذه الحلقه، وشكر اخص لاخواننا القائمين على هذه الحلقه من الفنيين، وعلى راس اخواننا اخونا عدنان بارك الله فيه وفريق العمل معه. التقي بحضراتكم باذن الله تعالى يوم السبت في السابعه ويوم الثلاثاء في التاسعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
قف انها بجلالها الان. وثبات قف انها بجلالها الايات، فيها هدى وسكينه وثبات رد الوجه والود ما استطعت حروفها، واخطف فؤادك انها النفحات.
تطيعوه تهتدوا.
قال رجل يا رسول الله أن يكون لأحدنا أعمال حسنتان له.
للعام التاسع على التوالي.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور.
هذه سعادة كبيرة أن نتواجد في بيت من بيوت الله حتى تقام دورة أهل القرآن.
يتشرف مشروع أهل القرآن بتخريج دفعة جديدة من الحافظين والحافظات لعام 2016. واحتفاء بالقرآن الكريم وأهله تم تكريم الحفاظ في حفل كبير دعا إليه مشروع أهل القرآن، وحضره كوكبة من العلماء والدعاء ومع التلاوات الخاشعة.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
هو الحق مصدقا لما بين يديه.
هذه المجموعة المباركة لتكون من أهل الله وخاصته.
لو أننا أقمنا كتاب الله لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا.
نوابغ القرآن ما شاء الله كثر عبر التاريخ.